بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات سريعة مع سورة الحجر. هنحاول قدر المستطاع أن احنا ننظر إلى نظرة عامة عن السورة، وبعدين هنركز على مجموعة آيات في خواتيم سورة الحجر. من الناس يعني بعض العلماء اللي اتكلموا في محاولة الوصول إلى موضوع عام لسورة الحجر، كنت ذكرت قبل كده ان المحاولات دي تكون محاولات اجتهادية، يعني ممكن يكون فيها قدر من الصحة، ممكن مش هقول قدر من الخطأ، ممكن يكون في موضوع تاني في السورة. لذلك يفضل ان احنا نقول من المواضيع اللي موجودة في سورة الحجر واشارت اليها السورة مثلا موضوع كذا، يعني ممكن يجي انسان وينقب ويبحث في السورة ويذاكر السورة آية آية ويعيش معها، يكتشف ان في موضوع اكبر، وان الموضوع اللي احنا قلناه كان جزء من الموضوع الاكبر ده. يعني احيانا انت توفق لفهم الموضوع في السورة تظن ان ده موضوع السورة، لا، ممكن يكون ده جزء، ده احد الجزئيات اللي السورة اتكلمت عنه، وهي فعلا اتكلمت عن الموضوع ده، بس هي بتعالج موضوع اكبر، والموضوع اللي انت وفقت ليه والتقطه ده، ده احد عناصر الموضوع الاكبر اللي انت لسه ما عرفوش. من زي ما قلت مما قيل يعني في سورة الحجر ان هي بتتكلم عن قضية الحفظ، قضية الحفظ. وقالوا ان السورة طبعا هو اللي حافظ السورة او اللي صلى بالسورة اكتر من مرة او اللي السورة حاضرة في ذهنه هيجد سلاسة لما نيجي ننتقل ما بين ايات السورة. وده قيمة ان انت تقرأ القرآن كتير وتسمع القرآن كتير، فما تبقاش آيات القرآن غريبة على أذنك. يعني كثرة قراءة القرآن وبتركيز وسماع القرآن كتير بتركيز، ده بيخلي القرآن حاضر في ذهنك حتى لو أنت مش حافظه. يعني حتى لو أنت مش متقن للحفظ، أنت بتبقى واقف في الصلاة بتبقى عارف الآية دي بعدها آية إيه وبعدها الصفحة ودي فين في مكانها، فتبقى أنت واقف بتتنقل مع الإمام في سورة المصحف منطبعة، حتى لو أنت مش حافظ الكلمات مش حافظ الآيات حفظ متقن. ده بيجي بكثرة القراءة، كثرة المعيشة، كثرة المدرسة، فالسورة بتنطبع في ذهنك. فأول ما يتقال اسم سورة، سورة صاد، هي بتطبع خلاص في ذهنك في المصحف أول صفحة. وخاصة لو أنت بتقرأ، وده يفضل يعني أنك تقرأ من مصحف واحد، سواء طبعة اللي طبعة السعودي أو طبعة الشمارلي اللي هي المصري القديم، بحيث أن بدايات السورة ونهايات الصفحة تبقى ثابتة عندك في مخيلتك. فلما نقول سورة الحجر أنت عارف مباشرة عدد آياتها تقريبا، مش لازم عارف كام آية بس تقريبا قد ايه عدد الصفحات، وانت خلصنا صفحة اليوم هو خلص كأن انت بتقلب الصفحة كمان في دماغك معاه، ده بيساعدك في انك انت ما تسرحش في الصلاة. نرجع تاني، قالوا ان سورة الحجر بعض الناس قالوا ان هي بتتكلم عن الحفظ. طب التقط ده منين؟ قال حفظ الله للقرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. حفظ الله للسماء من الشياطين، تيجي تبص على ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظ الله لأهل الجنة من أي سوء لا يمسهم فيها نصب. حفظ الله لعباده المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حفظ الله للوط وقومه. حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا كفيناك المستهزئين. فنجد إن في أكثر من 5 أو 6 مواطن في السورة أشارت إلى معنى الحفظ. خلاص احنا هنحاول نلتقط كده اجواء في السورة. الاول ايضا من الحاجات اللي اتكررت في السورة ذكر الملائكة. نجد ان الملائكة ذكرت في السورة الاول، قالوا ايه؟ وما اهلكنا من، ربنا بيقول في آية 4، وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. تاني كده السورة بدأت ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. القرآن اللي معاك هو الحق وهو واضح. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، سوف يأتي زمان على الكفار يتمنون فيه الإسلام، إما في لحظات انتصار الإسلام أو في لحظات دخول أهل الجنة يتمنون فيها الإسلام. ذرهم، أي المعرضين عن القرآن، يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، مشغول بطول الأمل، فسوف يعلمون. ربنا بيقول سيبهم سوف يعلمون أي سوف يعلمون الحق لحظة نزول العذاب. وربنا قال إن العذاب ربنا نزل عذاب على أمم كتير، لكن كل أمة كان لها وقت معلوم، الله لا يعجل بعجلة أحد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرونهم أمله فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة لو ربنا قدر أن الأمة دي ستهلك لها موعد معين يقدره الله سبحانه وتعالى، الله لا يعجل بعجلة أحد. وقالوا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقرآن كان مذكور في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد ينزل العذاب على الأقوام المعرضين. فقريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما تأتينا بالقرآن ورينا الملائكة. فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر الوحي إنك لمجنون، وعشان نصدقك لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فربنا قال لهم إن الملائكة لا تنزل بصورتها إلا لنزول أمر خطير، إما لنزول العذاب. الملائكة تنزل لأسباب معينة من أهمها إنزال العذاب. فلو أنتم رأيتم الملائكة عيانا ثم لم تؤمنوا أنزلت عليكم العذاب. يبقى تاني هم بيقولوا إيه، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فربنا قال لهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق بعذاب، ولو نزلوا الملائكة وما كانوا إذن إيه منظرين، لن يمهلوا. لكن لما جه القرآن وأعرضوا ربنا أمهلهم. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية حسية وأعرض الناس بعدها لن يمهلوا، دي سنة ربنا. زيك لما قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اجعل لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا حوله ذهب. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا أنه يجعل الصفا ذهبا، فقال الله لنبيه إن شئت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت يعني حسب، إن شئت يا محمد جعلت أي ربنا اللي يجعل جعلت لهم الصفا ذهبا، لكن إن لم يؤمنوا عجلت لهم العذاب، وإن شئت أن أستأني بهم يعني نسيبهم وأنت تدعوهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم الله سبحانه وتعالى. زيك لما كان بتيجي أي حسية ويحصل إعراض بعدها كان بيجي العذاب، يعني خلاص هنا الآية الحسية مش هتحتاج إعمال فكر، هي خلاص أنت رأيتها فلا يتبعها إلا الجحود والإعراض. فربنا قال لهم ما ننزل الملائكة، احنا قلنا السورة ذكرت الملائكة كتير، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. شوف الآية اللي بعدها إن نحن نزلنا ذكر وإن لو لحافظون، إيه علاقتها؟ أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة بالوحي ولم ينزلهم بالعذاب، فكان هذه النعمة تستوجب الشكر. يعني هم بيقولوا عايزين الملائكة تنزل لو ما تأتينا بالملائكة، فربنا قال لهم لو أنا نزلت الملائكة عيانا ستنزل عليكم بالعذاب، ولكني أنزلت جبريل بالوحي فاقبلوا هذه النعمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وسنة الاستهزاء اللي حصلت معاك يا رسول الله ان هم بيقولوا انك لمجنون دي سنة مضطردة. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. الهاء بتاعت نسلكه دي اما التكذيب والاستهزاء ان ربنا سبحانه وتعالى اضلهم لما اختاروا الاعراض، او القرآن لا يدخل يسلك الشيء يعني يدخل مكان ضيق، قلوبهم ضيقة لا تتحمل القرآن. الشاهد يعني ربنا بيقول الناس اللي عايزة آية حسية ديت ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لو انت جبت لهم آية حسية واضحة يعني لو عملت لهم باب من السماء وطلعوا فيه لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، هيقولوا انت سحرتنا. يعني كتير من الناس يقولك انا عايز آية حسية وهو بيقول كده إعراضا، ولو جبت له أي حسية هيكفر بيها. واضح؟ طيب الملائكة برضو ذكرت تاني فين في السورة؟ فروا كده المصحف قصة آدم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة. لاحظ معايا هنا بس ايه ذكر العناصر الثلاثة، آدم البشر والجن والملائكة ورا بعض ماشي. طيب ده المرة الثانية اللي فيها الملائكة. بعد كده الملائكة أيضا نبئهم عن ضيف إبراهيم، نزلت الملائكة هنا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون. هنا الملائكة نزلت لوظيفتين، للبشرى ولنزول العذاب. الملائكة نزلت بوظيفتين، لتبشر إبراهيم وتنزل العذاب على قوم لوط. يبقى الملائكة نزلت بوظيفتين خلاص. طيب كان يبقى هم من الأول طلبوا ملائكة، فربنا قال لهم أن الملائكة قد تنزل بالبشرى كما نزلت على إبراهيم، وقد تنزل بالعذاب كما نزلت على قوم لوط. اختار الله لنا هذه الأمة أن تنزل الملائكة بالوحي، أن ينزل جبريل بالوحي، فلماذا تريدون أن تنزل بالعذاب؟ يعني الملائكة لما نزل ذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم اللي هم الملائكة، أخبرهم عن الملائكة الذين يطلبون نزولهم، هم عايزين الملائكة تنزل. الملائكة نزلت على إبراهيم بالبشرى لإبراهيم وبنزول العذاب على قوم لوط. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ونزل ملك الجبال يعطيه الإذن بالعذاب إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنتوا عايزين ملائكة، ملائكة ممكن تنزل بالعذاب. طيب العلاقة ما بين الجن والملائكة وآدم، دور الجن لما تيجي تبص، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب. الملائكة بتحاول استراق السمع من معاني الجن، قصدي بتحاول استراق السمع إن هي عايزة تسمع الوحي وتحرف فيه وتنزل بالوحي المحرف لهم للناس. فإذا حاولت الجن استراق السمع لتسمع الوحي أحرقتها النجوم. فالشياطين والجن عايزين يمنعوا نزول الوحي الصافي، كذا معايا، الجن عايزين يمنعوا نزول الوحي الصافي للناس، والملائكة بتحافظ على الوحي الصافي إنه يصل إلى الناس. الناس اللي هم احنا آدم، يبقى في مثلث آدم والملائكة والشياطين. الملائكة عايزة تنزل بالوحي لآدم، ولو رفض الوحي الملائكة تنزل بالعذاب على بني آدم، والشياطين عايزة تمنع نزول الوحي إلى آدم، وعايزة توسوس لآدم أن يرفض الوحي. يبقى ده مثلث الصورة عندنا دلوقتي، عندنا شياطين وملائكة وآدم. دور الملائكة أنها تنزل بالوحي، فإذا رفضه بني آدم نزلت الملائكة بالعذاب، وده بتقدير من ربنا مش بالملائكة، الأمة لها أجل معلوم. دور الشياطين ان هي عايزه تمنع نزول الملائكه بالوحي الى ادم، واذا وصل الوحي اليهم تريد ان تفتنه عن الوحي وتوسوس له الوحي، عايزاه يترك الوحي. طب الجن لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا في الوحي، الوحي محفوظ، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. الشياطين هتعمل ايه لما هي ملهاش سلطان على الوحي؟ الشياطين ليس لها سلطان على الوحي، هتتصرف ازاي؟ زيك ربنا قال في خواتيم سورة الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ثلاث جمل ابن كثير ابدع في شرحها، ورشيد رضا خد الجمل ابن كثير دي وفصصها وشرحها شرح رائع. ان الملائكة، ان الشياطين لم تنزل بالوحي، والكلام الذي نزل في الوحي لا تحبه الشياطين أصلا، ليس من كلامهم وما ينبغي لهم، والكلام الذي نزل لا يستطيعونه. صرف ربنا سبحانه وتعالى نفع عنهم ثلاث حاجات، واللي عايز يرجع للتفسير الآية دي يرجع في ابن كثير. فالشاهد تاني عشان تتخيل بس المثلث اللي موجود بتاع سورة الحجر، ودور شياطين الإنس والجن إيه مع بني آدم خلاص، ودور بني آدم المصلحين إيه. احنا عايزين نطلع بقى ادوار نعملها، مش نقعد نتفرج على اللي بيحصل، يعني نتفرج على الجن والملائكه وخلاص، انت لازم ليك دور. يبقى تاني ادم في الارض، بنو ادم، والملائكه بتنزل الى ادم بالوحي، فاذا رفض الوحي نزلت بالعذاب. دور الشياطين ان هم يعملوا ايه؟ يمنعوا نزول. طب فشلوا في ده لان اتبعوا شهاب مبين، وربنا قال ان نزلنا الذكر، فدور ان هم يعملوا ايه؟ يشغلوه عن الوحي. يشغلوه ازاي؟ الشيطان قال الاول، ربنا قال في ايه 16 اقرا كده، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها لناظرين، زي ما اتكلمنا امبارح في درس النظر للسماء، ربنا زين السماء لننظر اليه. الشيطان قال ايه في ايه 39؟ قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض. ربنا زي لنا السماء عشان ننظر الى السماء، الشيطان زي لنا في الارض عشان احنا ننظر في الارض. الشيطان عمل لنا طول الامل عشان ننشغل بطول الامل عن الوحي، الشيطان وسوس لنا عشان ننشغل بالوسوسه عن الوحي. ذلك ربنا جمع ده في ايه واحده، هي دي اللي احنا نشرحها بالتفصيل في قول الله سبحانه وتعالى في ايه 87، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منك. انت معاك وحي لا تنظر الى غيره، لانك اول ما هتنظر الى غيره انت كده وقعت في فخ الشياطين، لان الشياطين ما لهاش سلطان على الوحي. الشياطين دورها ان هي تخليك تنظر الى الزينه، تنظر الى الفتنه، فتنصرف عن الوحي، توسوس، تزين. طيب يبقى دور الشياطين ان هي نفس يا جماعه بصوا، ربنا سبحانه وتعالى اخبر اهل الباطل لو انتوا عايزين تهدموا الدين ده هدم الدين كليه يحدث بتحريف الوحي او بنفي الوحي او بمنع نزول الوحي الى الارض. اللي يقدر يعمل كده يقدر يخلص على الدين. ذلك ربنا قال في سوره الحج اولها ايه، ايه الحج، فليمدد بسبب من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. ربنا بيقول لو قلنا ينصره، والهادي بتعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول اللي معتقد انه هيقدر ينتصر على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ربنا هيقول له ايه الحل، يعمل ايه. فليمدد بسبب الى السماء، اي فليرتقي باسباب الارض كلها الى السماء، فليمدد بسبب الى السماء ثم الايه، ثم ليقطع، احد المعاني اي ثم ليقطع الوحي. يعني أحد معاني الآية اللي عايز ينتصر على النبي صلى الله عليه وسلم وعايز ينتصر على الإسلام، الحل الوحيد إنه يعمل إيه؟ إنه يقطع الوحي. مش كده الآية اللي بعدها على طول إيه؟ ها؟ وكذلك ما خلاص دي نفس الآية، فلننظر على ما كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات. خلاص نزلت وآيات بينات وضحت، يبقى هو مش هيقدر يعمل حاجة معايا؟ فهنا برضو الجن عايز يفتن بني آدم عن طريق صرفهم عن القرآن، لأنه هو ملوش سلطان على نزول الوحي من السماء، ملوش سلطان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يفتن بعض بني آدم. فربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى تحقيق العبودية الكاملة هيخلي إن الوحي تكلم به الله، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى قلوب أوليائه العاملين العابدين، الدائرة كده مكتملة، الشيطان ملوش سلطان عليه. طيب بالرغم إن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا إن من وسائل إنك تعرف جو السورة إنك تلتقط كلمات معينة تميزت بها السورة، أو إنك تقرأ السورة تعرف السورة دي بتخاطب مين. يعني مثلا لما ربنا بيقول من الأول كده، من أول لحظة نزل عليهم، أول لحظة ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل. يبقى دول ناس مقبلين ولا ناس معارضين؟ ناس معارضين ومشغولين بالأكل والتمتع والأمل وطول الأمل. خلاص ربنا بيقول آية 72 لعمرك إنهم لفي سكراتهم. ده وصلوا الحالة من الإعراض إنه أشبه في سكرة، الوحي ما لا يستمع أصلا إلى الوحي. إن ربنا بيقول وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به استهزئون، يبقى سكرة استهزاء تمتع وانشغال وطول أمل. ده جو إن في ناس وصلت لمرحلة من البعد، وصلت لمرحلة من البعد عن الدين لهذه الحالة. ازاي الشياطين نجحت ان عملت الناس دي كده؟ ازاي الشياطين نجحت ان هي تفتن الناس لهذه الدرجة؟ كل ده احنا لسه بنحاول نكتشف السورة. ايضا من الكلمات التي تكررت في السورة كلمة الحق، وان لحظة نزول الحق الحق يأتي بمعنى اللي هو الحق الواضح أو العذاب، لأن العذاب لما بينزل كل الناس بتقول خلاص احنا عرفنا الحق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، عرف كل حاجة، ظهرت الحقائق في لحظات نزول العذاب. ما احتاجش فرعون ان حد يقنعه، يعني سيدنا موسى جاء بالعصا وجاء باليد وجاء بتسع آيات مفصلات مبينات وفلق البحر أمام فرعون، كل ده فرعون ما اقتنعش، أول ما بدأ يغرق قال خلاص أنا اقتنعت آمنت. فالعذاب اللي بيؤلم بيجعل الإنسان يظهر على حقيقته. طيب تعالوا بقى نقرأ خواتيم الآيات كده مع بعض. ربنا بيقول، ما أنا هقول واسم السورة طبعا، جزاك الله خير، واسم السورة من معاني، طالما فتحنا الموضوع، من معاني الحجر الشيء المغلق، وكأن شياطين الإنس والجن عايزين يعملوا حجر حوالين الإنسان يمنع وصول الوحي له، يحجروا عليه. يعني كأن الحجر هنا في السورة المعنى اللي ذكر فيه، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا، الآيات هي وصلت لهم فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. احنا هنستفيد من كلمة الحجر دي حاجتين. الحاجة الأولانية ان اهل الباطل يصنع حجرا له، يظن ان هذا الحجر يمنع وصول العذاب اليه. اهل الباطل بيصنع القصور والبيوت، لذلك هنا ربنا قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ايه؟ آمنين ولا فارهين؟ وما الفارهين دي فين؟ في الشعراء. فارهين جت في الشعراء وآمنين جت في الحجر. فارهين مناسبة لجو سورة الشعراء، آمنين مناسبة لجو سورة الحجر اللي هي بتتكلم عن الحفظ، أن الحفظ بيد الله، وأن أهل الباطل مهما اتخذوا من وسائل لحفظ أنفسهم لن تغني عنهم شيئا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فالمعنى الأول لمعنى كلمة الحجر، الوسائل اللي بيتخذها أهل الباطل لحفظ أنفسهم لن تغني عنهم شيئا، واضح؟ المعنى الثاني للحجر ان هو عايز يصنع حجر ومانع وغطاء يمنع وصول الدين للناس، يعني عايزين يخلوا الناس في مكان الدين مش عارف يوصل لهم. انت مش عارف توصل، انت المشكلة الاساسية انك مش عارف توصل للناس. لذلك اكبر خدمة عملها فرعون لسيدنا موسى انه جمع له الناس في صعيد واحد ودخله في مناظرة مع الصحابة، دي اكبر خدمة عملها. يعني احيانا اكبر خدمة انك نفسك توصل للناس، فهم بيعملوا الحجر لمنع وصول الوحي للناس. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه في الحجر ده؟ يعمل فيه ايه؟ فاصدع بما تؤمن، محتاج يكسر. الصدع الشق اللي بيحدث في شيء، وبيأتي احيانا مع الزجاج، ده زجاج لابد ان يكسر مهما حطوا من حواجز، زي ما كانوا بيقولوا للناس ضعوا الكرسف القطن عشان ما تسمعوش النبي صلى الله عليه وسلم. ده احد معاني الحجر، مش قصدي في اللي جه في الصوره، لا الحجر اللي جه في الصوره زي ما ذكرت اصحاب الحجر له معنى تاني، لكن اقصد ان هو عايز يمنع وصول الوحي للناس، بمجرد ما بينزع القطن بيصل. فدورك انك تحاول توصل للناس، تخترق وتصل للناس وتصدع ولا تتوقف ابدا. لذلك ربنا قال ان اهل الباطل بيستعملوا ثلاث وسائل مع الدعيه، سوره الانفال. اهل الباطل لما يلاقوا الدعيه ناجح بيحاولوا يستعملوا معاه ثلاث وسائل، حد عارفهم؟ ايوه، ها حد يقول الآية؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاث وسائل. بيبدأ الأول يثبتوك، يعني يثبتوك الدعية المفروض يكون متحرك، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي، الدعية المفروض يتحرك، هو عايزك تكون قاعد في مكان ويقفل عليك فيثبتوك، إما يأتي بمعنى يسجنوك، يثبتوك يعني يمنعك عن الناس، فيثبتوك انك تكون قاعد ما تتحركش، يثبتوك. فشل في ده وانت اتحركت يقتلوك، فشل في ده بقى ليك ناس ممكن دافع عنك او قبيلة دافع عنك يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لذلك الآية دي ابن كثير ذكر فيها اثر جميل قوي، ان كان بعضهم ضعفوا يعني، قال ان ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل تدري يا محمد ماذا يريد، ماذا تريد قريش ان تفعل بك؟ فقال نعم، وقرأ عليه الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فقال له أبو طالب نعم الرب ربك يا محمد، نعم الرب ربك يا محمد، طيب نيجي هنا لي بعد ما تكلمنا على الحج هنبدأ الخواتيم من آيات سورة الحج من الآيات اللي بتتكلم على الحج. ولقد كذب أصحاب الحج المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. تيجي تقرأ في بعض التفسير يقول لك آمنين من نوائب الدهر. ربنا أهلك الأمة السابقة بالريح. فهؤلاء لما قالوا إيه اللي قبلنا أهلكوا بالريح فإحنا نحتاط من العذاب فنتخذ من الجبال بيوتا آمنين نكون آمنين من الهواء. فجاءهم العذاب بالإيه؟ بالصيحة. مهما حاولت تأخذ مهما حاول أهل الباطن يأخذوا احتياطاتهم من نزول العذاب سوف ينزل عليه. فربنا قال فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لم يغني عنهم الحجر شيئا، لم يغني عنهم آلهتهم شيئا، لم تغني عنهم أموالهم شيئا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. انظر إلى السماوات والأرض مهما وضعوا عليك من حجر مهما حاول يزين لك في الأرض انظر في آيات الله ستصل. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال بعض الشراح أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. الإنسان يشعر أن القرآن في الزاد طول ما الإنسان ما عندوش معاني القرآن في صدره طول ما هينظر إلى الدنيا لازم هيمد عينه. فالحل مش احنا اتكلمنا في درس البديل هو هنا عشان لا تنظر. لذلك ربنا قبل ما يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة قال في الآية التي قبلها في سورة الحديد إيه؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. لما تعلم أنها لعب وله تسابق لأنك بتشيل حاجة بتحط حاجة. حتى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به لازم تضع الشيء في صدرك يغنيك. قلة الزاد التي بداخلك تجعل أنك أنت تحتاج إلى في بداخلك فاقة في داخلك نقص. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور بما نحن نتكلم عن العلاقة بين الثلاثة آدم والشياطين والملائكة لما صور الله آدم وجعله ما شاء الله أن يتركه في الجنة جعل إبليس يطيف به فعلم أنه إيه أجوف داخلك جوف أجوف. فعلم الشيطان أنه خلق خلقا لا يتمالك. أنت بداخلك أجوف. وعكس كلمة أجوف في اللغة على فكرة الصمد لغة يعني. فالجوف دايما يحتاج أن يمتلئ. فأنت بداخلك مثلا معدة جوفاء تحتاج إلى إيه؟ طعام تحتاج تأكل. وأنت بداخلك أجوف شهوة تحتاج إلى أن تغذي هذه الشهوة. وأيضا معنويا أنت تحتاج إلى زاد. أنت أجوف محتاج تملأ. أنت لما بتأكل بتشعر أنك أنت مطمئن يعني تحس أن أنت إيه احتياجاتك اكتملت. كانت في حاجه ناقصه. انا بقول لك انت مش انت وانت جعان يعني في حاجه ناقصاك. لما يعني تلاقي انسان مش جعان تلاقيه مش مظبوط. تلاقي ناس قبل المغرب كده بيعملوا حاجات غريبه تلاقي السواقه بطريقه غريبه لان هو جعان لانه في داخلي جوف لم يمتلئ. وربنا سمى الحاله دي بعض اللي تكلموا في علم اللغه في علماء اللغه تكلموا في مساله الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا أي الذي بداخله فراغ. من معاني كلمة الهلوع بداخله فارغ. ذلك اللي بداخله فراغ دايما هلوع. يمتلئ الفراغ ده بالصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نرجع هنا إن آدم لما خلق أجوف يحتاج إلى أن يملأ. طب هو آدم جسد آدم خلق من طين يملأ جوفه أيضا مما نزل من الأرض مما خرج من الأرض من الطين الثمار الأكل فجوفه يمتلئ بالطعام. لكن الجوف الروحي الخواء الروحي اللي بداخل الإنسان ربنا قال في السورة هنا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. حد يعمل لنا بحث كده كلمة حمأ مسنون جت في كم موطن في القرآن؟ جت في سورة تانية. هل جت في صد؟ حد يشوف كده حمأ مسنون الاثنين يعني جت ثلاث مرات في السورة، وده مما يميز سورة الحج. اي ما انا عارف، انا فاتح المصحف قدامي، انا عارف ان هي جت ثلاث مرات في سورة الحج. ها جت فين تاني؟ ما جتش حما، جت. لكن قيل ان معنى حما مسنون، اختلف فيها يعني، مسنون قيل مصبوب، وقيل الطين اللي بيتجمع ويترك فترة طويلة الى ان تظهر منه ريحة منتنة. يعني عارف انت لما تراب الاول انسان تراب وبعدين جه عليه مية بقى طين، دي ده الانسان اتقال ان هو مرة من تراب ومرة من طين، فقيل ان هو تراب وجاء عليه ماء، جعلنا من الماء كل شيء حي، الماء مع التراب عمل الطين، الطين تشكل زي الصلصال الفخار، ترك فترة طويلة بقى. دي الالفاظ اللي ذكرت في خلق الانسان، صلصال فخار اجوف، ترك فترة طويلة اصبح حمأ مسنون. فكلمة حمأ مسنون كأنها اخر المراحل اللي ترك فيها ادم وهو لسه من طين، حتى بدأ يظهر ريحة وريحة سيئة نفخ فيه الروح فاصبح بني ادم، اصبح ادم. يعني انتقل من طين ممكن يكون منتن رائحة بنفخة من روح الله اصبح انسان مكتمل كرمه الله. هو ده الانسان لما بيترك الروح اللي هي الوحي بيرجع الى الطين المنتن. يعني هو بالضبط ان الانسان كجسده كان طين منتن، بنفخة من روح الله اصبح انسان مكرم. ايه اللي تسمى بالروح ايضا في القرآن؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى الانسان من غير روح، من غير روح الجسد بتاعته، يعني لو اتشالت منك روح تصبح جسد وايه، ويصبح منتن. الانسان بيعفن لما يموت ويدود ويترمى في القبر، ده من غير ايه؟ لما ينزع منه الروح. هكذا الانسان اذا نزع منه القرآن يصبح كالطين المنتن، نزل الى مرتبة اخص من الانعام. هو دور الشيطان معاك انه عايز ينزع منك الروح، لكنه لا يستطيع نزع الروح الحقيقية، دي من الملائكة بأمر من الله ملك الموت، فيحاول ان يصرف عنك روح القرآن. واضح؟ عشان تصل ترجع تاني الى مرحلة حمأ مسنون. طيب، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقران، واختيار ابن عيينه واظن كمان اختيار البخاري، ان معنى يتغنى هنا اي يستغني بالقران عن غيره، يشعر ان القران سد الفاقه والجوف الذي بداخله. فقبل ما ربنا يقول لك لا تمدن عينيك، قال لك كيف تملا هذا الفراغ الذي بداخلك، كيف تملا هذا الجوف الذي بداخلك؟ ان تفرح بالوحي. آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لذلك الإمام القرطبي ذكر أحد أسباب نزول هذه الآية أن المسلمين نظروا إلى ما عند اليهود من مال، جاء اليهود سبع قوافل مليئة بالزاد، فقالوا لو أن لنا هذه القوافل نحن كان زماننا انتصرنا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي معك سبع آيات من الفاتحة أو السبع الطوال في أول السورة أو غيرها مما قيل في معنى سبع المثاني والقرآن العظيم، الفاتحة والقرآن، هذا الوحي الذي معك خير لك من السبع قوافل التي جاءت بالمال والزاد والعدة والعتاد. هذه القوافل تفنى، أما القرآن الذي معك لا يفنى، هذه القوافل تفنى وتذهب، أما القرآن الذي معك يصنع عددا غير متناهي من الرجال. فلو أنت بتتكلم عن الإعداد لحرب أهل الباطل، فما معك من وحي أقوى مما معهم من عدة، لأن العدة تذهب وتفنى، لكن الوحي لا ينضب أبدا ولا يخلق على كثرة الرد ولا نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، أي على إعراضهم، ولا تنشغل بالمعرضين وأقبل على المقبلين عليك، واخفض جناحك للمؤمنين وقل لا تنشغل بهم واستمر في الدعوة واكسر الحجر اللي بيعملوه، وقل إني أنا النذير المبين، واحذر من هؤلاء كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا الإيه؟ القرآن عظيم. يعني إيه بقى الذين جعلوا القرآن عظيم؟ في أول السورة بشرنا الله بحفظ كلمات الوحي، إن نحن نزلنا الذكر وإن له، هذا الوحي القرآن اللي معاك ده محفوظ من التبديل، الكلمات اللي فيه المعاني بتاعة الوحي قد تحرف وقد تبدل وقد تؤول، فيقيد الله رجالا لحفظه. يعني إيه كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم؟ السورة بدأت بالوحي وختمت بالوحي، يعني المقتسمين فيها ما يقرب من ثلاث أقوال. قول الأول وده قول شبه ضعيف شوية أو يعني ذكر برضو، اللي أقسموا أقسموا بالله إن هم هيحاربوا الدين، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، اللي هي في سورة الإيه، تقاسموا بالله سورة إيه، أحقف النمل، سورة النمل. حلفوا إنه عارف لما أهل الباطل يقسموا إنه هم هيبذلوا كل طاقتهم لهدم الدين، تخيل هم يعملوا كده وإحنا نتعامل بقمة الأنتخ. ده معنى الأول في المقتسمين. معنى الثاني إن هم اقتسموا، مقتسمين معنى المقتسمين قريب من معنى جعل القرآن عضين، إن هم اقتسموا الآراء في القرآن أو اقتسموا القرآن، قسموا القرآن إلى قطع، جعلوا القرآن عضين أي جعلوه أشبه بكلمة أعضاء، في خلاف في معنى كلمة عضين، أصلها كلمة عضة وجاي من قريب من كلمة عضو يعني أجزاء، يعني قسموا القرآن إلى أجزاء زي ما ربنا قال مع فعل اليهود مع التوراة تجعلونه قراطيس، كان التوراة في كتاب واحد، قال لك لا لو كتاب واحد على بعضه كده هتبقى التوراة مجتمع على بعضها، احنا نقسمها الى قراطيس بحيث ان احنا حبينا احد هذه القراطيس مش عجبانا نخبيها وكده تنقص التوراة من غير ما حد يشعر، لكن لو المصحف على بعضه كده لما ينقص منه صورة الناس تاخد بالها، لكن لما نقسمه صور فاختفت صورة، كل صورة يعني مطبوعة في كتاب لوحده او مكتوبة لوحده فيختفي الناس ما تشعرش بيه، لكن القرآن محفوظ في الصدور اصلا يعني، لكن التوراة ما كانتش ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيهم هذه النعمة ان التوراة محفوظة، ربنا سبحانه وتعالى امرهم هم بحفظ التوراة. المهم المقتسمين من معانيها بيقسموا ويجعلوا القرآن اجزاء. معنى الثالث اللي اقتسموا شعاب مكة، شعاب مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة بيدعو الى الله، احنا قلنا دور شياطين الجن ايه، يعملوا ايه، يعملوا حجر حوالين الناس عشان ايه الوحي ما يوصلهمش. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، النبي في مكة، هما لما يحبوا يعملوا حجر يبقى يعملوا الحجر هنا على مين، على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. عملوا ايه بقى، قسموا اي مدخل من مداخل مكة، بعضهم قال كانوا 48 واحد او 38 واحد او 40 واحد، بعضهم قال كان 13 مدخل، شوف درسوا مداخل مكة كلها وكل مدخل يقف عليه واحد او مجموعة من الناس مقتسمين، قسموا نفسهم كل واحد يقف على مدخل هيعمل ايه، هيعمل حاجتين، اول حاجة يحذروا من ان في واحد مجنون او ساحر او ايا كان في مكة ويقولوا اياك تسمع له وإياك تقول بس هروح أسمع وهقيم الموضوع بدماغي، لا ما تسمعونش مطلقا، ودي هدية مننا أهل مكة مقدمين لك خدمة هدية مجانا، القطن ده عاملينه توزيع خيري هتحطه في ودنك طول ما انت قاعد في مكة، خلاص ما تشيلوش إلا للضرورة القصوى خلاص، ويوزعوا الإيه القطن ده، عملوا جمعية شرية بقى مش خيرية لتوزيع الإيه الكرسف على مداخل مكة، ده الايه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه مش بس يقول له ما تسمعش، لا يقول له شبهات، وقال له مش كل مدخل هيقول نفس الشبهه، احنا نقسم المداخل، شبهه مدخل هيقول ان هو ساحر ويجيب له ادله ان هو ساحر، ومدخل هيقول ان هو شاعر ويجيب له ادله ان هو شاعر، ومدخل هيقول ان هو كاهن ويجيب له ادله ان هو كاهن، ومدخل هيقول ان هو اساطير الاولين ويجيب له ادله ان هو اساطير الاولين، حس الشبهات تكتر، شبهات تكتر، يشعر انه يستحيل انه يصل الى الحقيقة، كتر الشبهات بيعمل حالة من النسبية يستحيل يصل الى الحقيقة. سيف التخطيط زي بيحصل دلوقتي ان هو اول حاجة يحاول يمنع وصول الناس ليك ويحاول يمنعك من وصولك للناس، وبعدين يقول للناس ما تسمعهمش ويحذرك وان انت فيك وفيك وصفتك وكذا وكذا، وبعد كده ينشر الشبهات وما ينشرش اي شبهات، يقسموا نفسهم، ناس تمسك شبهات ضد القرآن وناس تمسك شبهات ضد السنة وناس تمسك شبهات ضد الفقه والعقيد، وبعد كده داخل القرآن ناس تمسك شبهات ضد تاريخية القرآن ويقول لك اصل القرآن مش عارف كتاب لا اصله، وناس تمسك في اللغة اللي في القرآن، تقسيمة الشبهات بقى في تخصصات، بقى هم عندهم تخصصات لهدم الدين، فاحنا دورنا عشان نساهم في حفظ الوحي ان يبقى عندنا برضو تخصصات للرد على هذه الشبهات، ان ينشأ اجيال تعرف ترد على المقتسمين دول، ناس اجيال تعرف ترد على الشبهة دي والشبهة دي، وبيان او حتى لو مش هيرد على الشبهة يظهر الحق يظهر قوة الدين وجمال الدين وإعجاز الشريعة وإعجاز القرآن يتكلم عن ده. يبقى ده المعنى الثالث في المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. احنا قلنا من معاني جعل القرآن عظيم إما فرقوا فيه الأقوال قالوا فيه سحر وقالوا فيه شاعر قسموا نفسهم، وإما جعلوه أجزاء أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا كلمات الوحي. طب في ناس تبقى عاملة ايه؟ تقول لك احنا هنؤمن بجزء من القرآن وهنسيب جزء من القرآن. آية بتتكلم على أخلاق معينة من أسبانا هنؤمن بيها صح، آية بتتكلم عن حكم معين مش مناسبنا مش هناخد بيها، ونشوف أي شوفها نردها بيها، نقول الأصل الآية دي مش مناسبة للواقع اللي احنا عايشينه، نقول الآية دي أصل مش عارف كان بتتكلم في زمن غير زمننا ونردها، ونبدأ نقسم الدين، نقول ان الدين في المسجد وبره المسجد لا مفيش دين، وظهرت العلمانية. أي تجزئة للدين هي تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. يبقى دور أهل الدين لحفظ الوحي. يبقى إذن يا جماعة الوحي له حفظين، حفظ تكفل الله به وحفظ يجب علينا أن نفعله. ثاني الخلاصة، لو قلنا السورة بتتكلم عن الحفظ فأنت ليك دور في حفظ الدين، ليك دور في حفظ حتى كلمات الوحي في صدرك أنك تساهم أنك تحفظ القرآن، ليك دور في حفظ معاني الوحي من التبديل والتحريف والتأويل، ليك دور في حفظ الوحي من التفرقة والتجزئة، ليك دور عشان تساهم في معاني سورة الحجر، ليك دور في كسر الحجر المعمول حوالين الناس وانك توصل للناس. الدعية او العالم مش عارف يوصل لكل الناس، انت تقدر توصل للي معاك في الكلية، تقدر توصل للي معاك في الشغل، ده دورك انت عشان يكسر هذا الحجر، ما يبقاش ان في حالة من الانعزال وزي ما حاولوا يعملوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكسر هذا الحجر، فاصدع فيما تؤمر واعمل نوع من الصدع والكسر وشرخ للحجر اللي بيعمل حوالين الدعوة. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك اطمئن يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لكن ليك دور فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ده تقريبا الموطن الثالث في القرآن اللي فيه الكفاية والعصمة مع التبليغ والدعوة، مش تبليغ والدعوة اللي هم الكفاية والحفظ مع تبليغ الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ده الموطن أو ده الموطن الأول، فاصدع بما تؤمر إنا كفيناك. حد يعرف يجيب موطنين تانيين؟ لا أنا عايز آية أو مجموعة من الآية بتقول ان بلغ الدين وان ربنا يحفظك. يا ايها الرسول بلغ، ده البلاغ اهو، ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله اذا بلغت، والله يعصمك اذا بلغت. في موطن ثاني ها في اخر سوره او اخر سوره الجن او اخر سوره الجن، يقول الله سبحانه وتعالى ايوه قل اني ها؟ في الأول نجيب الآية بتاعت الدعوة، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. يعني عايز أكون أنا على حفظ وربنا يحفظني من نزول العذاب هنا إلا بلاغا من الله ورسالة. أكيد في مواطن تانية، ده اللي يعني اللي هيتدبر في القرآن أكيد هيجد مواطن تانية، يعني دائما العصمة والكفاية والحفظ مع تبليغ هذا الدين عكس ما الناس متخيلة أن تبليغ الدين بيتبعه عدم الكفاية. طب ما في ناس تبلغ الدين وتؤذى، طب ما ربنا قال أيضا أنه ممكن يؤذوا، الكفاية إلى أن تبلغ القدر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، بعد كده هذا الأذى وهذا الموت وهذا القتل هذه شهادة ترفع بها عند الله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه تاني؟ بمعنى أن أنت لو معتقد أن تبليغ الدين هو اللي جاب الأذى وعدم تبليغ الدين مش هيجئت بالأذى، لا ده عكس، ده أنت كده بتعكس. يعني أنت ممكن واحد يكون خايف يشتغل في الدعوة عشان هيؤذى فيقعد ما يشغلش في الدعوة يأتيه الأذى وهو قاعد، ولو كان عامل في الدعوة لم يؤذ. واضح؟ زي بالظبط لما ربنا يقول أن الجهاد أن الجهاد في سبيل الله لا يقدم أجلا ولا يؤخر. طب ازاي ما في ناس تطلع تجاهد وتموت؟ أيوة ما هو ده لأن ده أجله، لكن لو كان قاعد كان برضو قتل أجل. قل لو كنتم في بيوتكم ده برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني ربنا بيقول الناس اللي مش عايزة تقاتل خوفا من الموت لو ما طلعش قاتل وفضل قاعد في بيته كده فجأة يطق في دماغه انه عايز يروح المكان الفلاني هيروح يروح في نفس المكان اللي كتب عليه فوق الموت ثم يضطجع ويموت. فالدعوة لا تؤخر ولا تقدم في الأجال، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في الأجال، هي أجال مضروبة قعدت أو دعوت. واضح؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. فربنا بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يستهزئون بك ويسخرون منك فقد سبوا الله. إنك فيناك المستهزئين الذين يصبره الله، الذين يجعلون مع الله إلها آخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحجر يعني مما قيل في نزولها أنها نزلت في أواخر المرحلة المكية، خلاص بدأوا يحصروا الدعوة، بدأوا يمنعوا وصول الدعوة، عايزين يمنعوا أي حد يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يوصلش لأي حد. وقيل كمان إن ده كان بعد وفاة أبو طالب، وإن بدأوا يستأسدوا وبدأوا يضغوا في المعاملة مع المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق. فربنا قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، نزه الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله قادر على نصرتك، ولكن لكل شيء أجل مسمى، وكن من الساجدين، واستمر في العبادة، استمر في الطاعة، استمر في الدعوة، حتى يأتيك اليقين، حتى يأتي الموت، حتى لو مت على الطريق ولم ترى النصر فإن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا دي. يبقى احنا كده اتكلمنا على معاني عامة في سورة الحزن.
سبحانك اللهم وبحمدك.